إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، هذا هو الحديث الرابع من قراءتنا لصحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند الحديث الرابع، وهو ما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، قال: ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا حديث يعني عظيم القدر جدا، وسنقف يعني في إسناده عند أحد هؤلاء الرواة المترجمين الكبار الذين هم لنا درس لجميع أهل العلم والمنتسبين إليه من الطلبة ومن غيره. البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي مصري من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ومن الأئمة الثقات الأثبات. قال: حدثنا أبو عوانة، وده اللي هنقف عنده. الوضاح بن عبد الليل يشكري قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير. فالحديث كله بصيغة حدثنا، يعني البخاري قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي، وأبو سلمة قال حدثنا الوضاح اللي هو أبو عوانة، وأبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، وموسى قال حدثنا سعيد بن جبير، فهو طريقة الأداء فيه بالتحديث التي هي أرقى درجات التحمل. احنا قلنا التحديث والإخبار والإجازة والمناولة وغير ذلك من طرق الايه، من طرق الأداء، أعلاها هذا اللي هو التصريح بالتحديث من الشيخ. فكل واحد يعني أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا البخاري قال حدثنا أبو سلمة، وأبو سلمة قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد ابن جبير. عندنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء، يعني هو يشكري بالولاء، يعني ليس من اليشكريين أهل الكوفة، وإنما هو نسب إليهم لأنه كان عبد، كان عبدا مملوكا، خيره سيده يزيد بن عطاء اليشكري بين الحرية وبين كتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث، وهذه تدل على نباهة و نباهة، نباهة ذكر وجودة عقل وإيثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الحرية. أنا أخير الآن بين، أنا عبد مملوك، أخير بين أن تطلق حريتي، أن يعني أعتق من الرق، ولا أبقى لأكتب الحديث فيؤثر كتابة الحديث على الحرية. هذا يعني إن دل، يعني دل على شيء فإنما دل على عظيم منزلة أبو عوانة وحبه لحديث رسول الله. وكان أميا، يعني كان يقرأ ولا يكتب. أبو عوانة ده كان يقرأ ولا يكتب. طلاب العلم، أو يعني يرد على قلب طلاب العلم إن الإنسان لا يطلب العلم إلا إذا كان غنيا، وهذا وهم. جل طلاب العلم فقراء، بل يعني لا تكاد تجد في المنسوبين إلى العلم غنيا في تاريخ السلف. في موجود الحمد لله، وهو مطلوب إن وجد، هو مطلوب إن وجد، أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المبارك وغيرهم، لكن ليست قاعدة. الأصل في طالب العلم الفقر، لأن العلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ معناه ترك العمل للكسب الدنيوي. احنا لا نشجع طبعا على البطالة. احرز رغيفيك ثم انصب قدميك، يعني في الطلب او في العبادة، لكن لا تعيش الوهم، يعني لا تنتظر صلاح الاوضاع لتطلب العلم. اطلب على كل حال، اطلب العلم على كل حال. وابو عوانة اليوم بيربينا ويعلمنا، اللي اختار الرق والعبودية على الحرية لاجل كتابة الحديث، هذا درس، درس لطلبة العلم يفهمه. ولما آثر الله وآثر رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابة حديثه وتعلم حديثه، رزقه الله الحرية من واسع. كان يحج مع مولاه عطاء، مع يزيد بن عطاء اليشكري، وجاءه سائل قال له اعطني درهمين وأنفعك. قصة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة أبو عوان، قال اعطني درهمين وأنفعك، فأعطاه الدرهمين. فالسائل طاف على أعيان أهل الكوفة والبصرة يقول لهم هنئوا يزيد بن عطاء فقد اعتق أبا عوانة. يقول لهم ما تدروش، مش يزيد، كان في يوم عرفة يعني، ولا في موسم الحج، مش في أيام منى، يقول لهم مش يزيد اعتق أبا عوانة. فتوافق أعيان البصرة والكوفة على الذهاب إلى المخيم اللي نازل فيه أبو عوانة يزيد اليشكري، يزيد بن عطاء، ليهنئوه على كرم الله له أن أعتق عبدا موفقا مثل أبو عوانة. فلما راح أعيان البصرة إلى يزيد بن عطاء ليهنئوه على عتق أبو عوانة، استحي أن أقول إن أنا ما أعتقتوش، استحي ووافقهم على ذلك، وأخذ أبو عوانة الحرية من واسع بهذا السائل الذي نفعه بهذه الحيلة. طبعا لم يكن بينهم اتفاق على هذا. شوف بقى، مات أبو عوانة الفقير المملوك، ومات يزيد بن عطاء التاجر الكبير المشهور الثري ثراء معلوما عند أهل البصر. لم يبقى ليزيد بن عطاء اليشكري هذا ذكر أبدا إلا لارتباطه بترجمة أبو عوانة. يعني لولا ترجمة أبو عوانة اليشكري في كتب السير وكتب أهل الحديث لما ذكر عطاء يزيد بن عطاء مولاه. فمين بقى السبب في ذكر مين؟ يعني مين اللي خلى الذكر مين؟ المولى المعتق لما طلب العلم وصار من أهل الحديث ومن شيوخ البخاري، صار مولاه سيد الذي اعتقى لا يذكر إلا به. فالغنى، انا اقول ان طلبة العلم يعني الغنى ليس هو الاصل، يعني الاصل هو ان طالب العلم فقير يرحل الى الافاق، يأكل ما اتفق ويلبس ما اتفق وينام ما اتفق باي شكل يكون، ايامه تمر لا يبالي كيف مرت. همه ايه طالب العلم؟ همه الحفظ، همه الطلب، همه لقاء اهل العلم، همه التحصيل، همه الانجاز. لا يقعد هكذا تمر عليه الأيام والليالي لا يدري ما حاله، ما الذي أنجزه. أنت بقالك سنتين بتطلب، انت في المدرسة بقالك سنتين ثلاثة عملت ايه؟ او عند الشيخ بقالك سنتين ثلاثة عملت ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين طلابنا ينتبهوا له، ان الوقت لا يمر بهم هكذا ابدا. وشوف كيف خلف الله تعالى وابقى الله تعالى ذكر ابو عوانة، ولا يذكر سيده الغني الا بذكره، زيه تماما شأنه شأن ملوك الإسلام. يعني هم في تاريخ الإسلام لأنهم مرتبطين بتاريخ الإسلام، وإلا لولا تاريخ الإسلام أصلا لما ذكروا، رغم أن هم ملوك الأرض، فلا يبقى لهم ذكر إلا لكونهم مرتبطين بتاريخ الأمة. فيقال كان حاكما في سنة كذا، ولا ولي إمرة ما عرفش إيه سنة كذا فقط. فشأنك ومكانتك عند الله هو بهذا العلم، ورفعتك هي بهذا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت بدون علم لا ذكر لك ولا خلد لك ولا بقاء لك ولا أثر لك، اترك بصمة، لا تعش حياتك وتموت أنت لا قيمة لك في الوجود ولا بعد الوجود، من باب أولى. يعني ما كانش ليك ذكر وانت حي، فبعد ما تموت خلاص. فأخواننا لا، طلبة العلم والعلماء هذا الباب، باب سد الفراغ الموجود في الأمة، سده فرض عين على أهل المال أن يفرغوا طلبة العلم للطلب، وعلى العلماء أن يورثوا العلم ويورثوا الدعوة، لا يتركوا الدنيا هكذا فارغة من غير توريث دعوي. زكريا عليه السلام قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فشيوخنا الكبار الموجودين على الساحة لابد أن تشغلهم قضية التوريث الدعوي، هيسيبوها لمين؟ يتركوا الأمر لمن؟ الاهتمام بمن يحمل أمانة الدعوة وأمانة العلم، هذه أمانة في أعناق أهل العلم والدعاء المشتغلين. وهذا يعني أبو عوانة اليوم هو أكبر، يعني أكبر درس لنا في يعني مسألة العناية بالعلم والعناية بالطلب، وكيف خلد الله تعالى ذكره. يعني لا نطيل، يعني لا نذكر يعني كلاما أكثر من هذا في الرواة حتى نرجع يعني للحديث الشريف. فالحاصل هو أن البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، وهو ثقة ثابت يعني لا يعرف اسم أبي عائشة، قال حدثنا سعيد ابن جبير. وإن شاء الله في مرة من المرات القادمة نطول في ترجمة سعيد ابن جبير، لأنها مليئة بالعبر ومليئة بالعظات برضو من جهة يعني مكانة سعيد في العلم وصدعه بالحق وقيامه بأمر الله عز وجل مع الحجاج بن يوسف الثقفي. سعيد قال، وهو من خواص تلامذة ابن عباس وحملت راية مدرسته، قال ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وعبد الله، ليس ابن مسعود فيهم، نعم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني في قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يعني يجد صعوبة عند نزول الوحي عليه وثقل الوحي، فكان يحرك شفتيه. طبعا تحريك الشفتين معناه تحريك اللسان لأنه هو الأصل، فيحرك شفتيه ولسانه بعد الوحي يقرأ الكلام، يخاف أن ينسى. ابن عباس قال: فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وده ثابت في مسند أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح أن ابن عباس
رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه أمام ابن عباس ذات مرة، لأن هنا ابن جبير قال فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس، وابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله، فظن إن كلام ابن عباس فأنا أحركهما كما كان إن هو سمع ذلك من صحابي آخر، لكن ثبت في أبو داود الطالسي بإسناد صحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فابن عباس قال أنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، وسعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فده حاجة في مصطلح الحديث من لطائف الأسانيد اسمها المسلسل، مش المسلسل يعني الفن، لا المسلسل يعني الحديث الذي تسلسل بصفة معينة من صفات الرواة قولا لهم أو فعلا. فهنا فعل، يعني ايه تحريك الشفتين ده فعل، فابن عباس يحرك شفتيه، وبسعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، والراوي عن سعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما رأيت سعيد بن جبير يحركهما. وتسلسل هذا كما يقول الشيخ محمد ابن علي آدم الأثيوبي، بيقول إن الكلام ده تسلسل لغاية 12414 هجرية وفاة أحد شيوخه الشيخ إسماعيل ابن عثمان زين اليمني الذي مات في 12 ذي الحجة سنة 1414. يعني أنت متخيل إن صفة رواية الحديث بهذه الصفة، ابن عباس يحرك شفتيه وسعيد بن جبير وموسى بن أبي عائشة الراوي عن سعيد والوضاح بن عبد الليل يشكر الراوي عن موسى وأبو سلمة التبوذكي عن الوضاح والبخاري عن وهكذا يظل رواة الحديث ينقلونه بهذه الصفة، كل واحد يقول لتلميذه فأنا أحركهما كما رأيت الشيخ يحركهما، وهكذا إلى سنة 1414 هجرية 12 ذو الحجة اللي هو وفاة الشيخ إسماعيل ابن عثمان ابن زين اليمني شيخ الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن يرزقنا وإياه الحسن الخاتمة بعد طول عمر وعمل صالح إن شاء الله. نعم، مسألة التسلسل في فن مصطلح الحديث إن دلت على شيء فإنما تدل على إيه؟ زيادة الضبط وعلى اتصال السماع والأمن من التدليس. والتسلسلات في الغالب يعني لا تصح، يعني الحديث مثلا المسلسل بالأولية، إن الشيخ لما ينزل البلد فأول حديث يحدث به عند نزوله البلد الراحمون يرحمهم الرحمن، فانقطع التسلسل في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن عند سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، ويقول كما قال السيوطي في الألفية وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل كأوليتي لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء. أفضل المسلسلات ما كان مسلسلا بالأئمة الفقهاء. دي بس علشان إيه مسألة إن ابن عباس حرك شفتيه وسعيد حرك شفتيه، اسم مسلسل بتحريك الشفتين، وهي صفة من صفات رواية الحديث، من الصفات الفعلية لرواية الحديث التي تدل على إيه؟ التي تدل على ثبوت السماع وعلى قوة الاتصال. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يسكت، لا يحرك شفتيه، ويأتي جبريل عليه السلام بالوحي كله سواء كان من قصار الصور أو من من المفصل أو من الصور الطوال، فيسقط الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرك شفتيه بعدها، لأن الله تعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه علينا أن نجمعه لك في صدرك فتقرأه. فيبقى ضمن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحفظ، وفوق الحفظ البيان اللي هو إيه؟ إيضاح المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلق كما كان سلفا في مسألة تحريك الشفتين إن يقرأ الوحي خلف أمين الوحي، وإنما ينصت، فإذا مضى جبريل عليه السلام، إذا انصرف يعني بعد بلاغ الرسالة وبلاغ الوحي، ضمن الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم حفظه فيقرأه كما قرأه جبريل. وفوق الحفظ إن هو حفظه إن يفهم المعنى، إن هو يشرح، إن يفسر. وفي هذا إشارة وفايدة أن التفهيم من الله، وأن التعليم من الله، وأن التحفيظ أيضا من الله. يعني بركة الحفظ الله تعالى هو الذي يعين عليها، ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب إيه المطلوب منا؟ المطلوب منا هو نظافة الوعاء، أن تهيئ صدرك وقلبك، أن تهيئ قلبك أن يكون نظيفا لتلقي الوحي، أن يكون نظيفا لتلقي العلم، أن يكون نظيفا لحلول القرآن فيه وحلول السنة فيه. ما عليك إلا هذا، نظف قلبك، طهر قلبك من الأدران، من الوسخ، من الحقد، من الغل، من الرياء، من طلب السمعة. فإذا هيأت قلبك فالباقي عند الله سهل. يعني العقبة أمام تحصيل العلم فيك أنت مش في العلم، العقبة فينا. العلم نور لا يقذفه الله تعالى إلا في قلب يحتمل هذا النور. فنسأل الله أن يتوب علينا، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم نور صدورنا وقلوبنا لتحمل كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن هذا شرف، من يخص الله تعالى بهذا الشرف فقد فاز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشغل باله بعد انصراف الوحي عنه بقراءة أو تحريك شفتين، وإنما كل همه هو أن يسمع الوحي، أن يتلقى الوحي. فإذا مضى الوحي لحاله، جبريل عليه السلام انصرف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن علينا جمعه نجمع لك في صدرك، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقوم أيضا ببيانه وتوضيحه وشرحه. هذا الحديث العظيم القدر في قلب طالب العلم فيه فوائد، من ذلك استحباب الاستماع لقارئ القرآن والتأدب معه بالإطراق والإنصات، إن الإنسان إذا قرئ عليه القرآن أن يستمع. تاني حاجة بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه من الشدة، مقدار ما كان يتحمله صلى الله عليه وسلم من العناء في نزول الوحي، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان صلى الله عليه وسلم الوحي كان ثقيلا عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يعاني من تلقي الوحي من الملك، حتى إنه لا يحرك شفتيه لئلا ينسى، وقيل إنما كان يفعل ذلك من حبه له وحلاوته على لسانه. نعم، فنهي عن ذلك حتى يجتمع الكلام، لأن بعضه مرتبط ببعض، فينطق صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك كما أنزل عليه. من ذلك وقد أشرت إليه في يعني أثناء الكلام، أن الله تباركت أسماؤه قد تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا ينسى القرآن، وأنه بعد نزول هذه الآية كان يسمع ينصت، لقراءة الوحي، فإذا انتهى جبريل عليه السلام من قراءته وذهب من عنده قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل من غير زيادة ولا نقص، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. فالله تعالى ضمن له بعد ذلك حفظ القرآن في صدره وبيانه أنه يعني يقرأه كما نزل عليه مع زيادة العلم المتعلق ببيان معاني السور ومقاصدها. هنا مسألة اختلف فيها السلف والخلف رضي الله عنهم في الهذ، الهذ اللي هو الإسراع بالقراءة، يعني القارئ القرآن الكريم هل يسرع بالقراءة ليقرأ أكثر فيأخذ أجرا أعظم، أو يرتل القرآن ترتيلا كما أمر الله تعالى فيتدبر ويفهم، أيهما أولى؟ يعني يقرأ بسرعة فيقرأ بدل الجزء جزئين فيأخذ أجر قراءة الجزئين، ولا يقرأ جزء واحد بتمهل وتدبر وترتيل فيأخذ أجر أكثر على التدبر وعلى الفهم؟ هي دي المسألة اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الخلاف بين السلف. قال: ولا خلاف أن الهذ المفضي إلى لف كلماته وترك إقامة حروفه غير جائز. الهذ الإسراع في القراءة، الواحد لما بيقرأ لا يبين ما يا عم يقرأه، يبقى مش فاهم بيقول ايه ده، ايه ده، بإجماع العلماء مكروه، لا يفعل هذا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والناس في ذلك على قدر حالاتهم، والناس في ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم وكل واسع. وهذا كلام من القاضي رحمه الله، كلام في غاية الجودة، ان ده راجع لاختلاف الاشخاص. في من الناس من اذا تمهل في القراءة وقرأ ببطء ينعس او يكسل او يضجر او لا يتحمل ذلك فيسرع، ومن الناس من اذا اسرع لا يفهم فيحتاج الى ايه؟ فيحتاج الى ان يقرأ القرآن بتأمل وتدبر ويعني صبر وأناه. فالناس في ذلك يختلفون، ليست لها قاعدة مضطردة، الناس في ذلك يختلفون على قدر حالته وكل واسع. وما قاله مالك رحمه الله وغيره ممن أجاز الهذ اللي هو الإسراع يعني في القراءة، فإنما هو لمن لم يكن حظه غير مجرد التلاوة وفضل القراءة. يعني واحد ليس من أهل العلم، ليس من طلاب العلم، وحظه من القرآن فقط القراءة، فده يسرع يحصل ختمات، يقرأ كثيرا. ليه؟ لتحصيل الأجر، لأن هو قرأ بطيئا، قرأ سريعا لا تفرق معه، لأنه ليس من أهل الذكر، ليس من أهل التدبر. فمثل هذا الذي ليس من أهل التدبر وليس من أهل الاختصاص، فنقول لي ده سرع في الختمات ليحوز الأجر ويحوز الثواب. قال: وأما من فتح الله عليه بعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه واستثارة أحكامه، فلا مرية أن تلاوة هذا على مكث وإن قل أفضل من ختمات غيره. وقد جاء للعلماء في ذلك أخبار واختيار معلوم. ده كلام القاضي رحمه الله تعالى. فيبقى اللي بيقرأ القرآن ليس من أهل الاختصاص وليس من أهل التدبر والفهم، ده نقول له سرع في الختمات ليحوز الأجر والثواب. أما من كان يقرأ بتأمل وتدبر ويفهم ويستثير الأحكام، يجي يقرأ الآية يقول ما المراد من هذه الآية؟ يعني مثلا في قول الله تعالى في سورة الرعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين طوبى لهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. معايا كذا واحدة واحدة بالراحة كده. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، تلاوة مجردة، يعني إحنا أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم القرآن. هل المراد مجرد التلاوة وكل واحد في حاله؟ يعني أنت هتعمل صوان مثلا تقرأ فيه قرآن؟ هتشغل الراديو طول النهار؟ هتشغل التسجيل طول النهار على القرآن واللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش ما يسمعش؟ هل ده مراد يعني؟ لأن هل مراد أن الله تعالى أنزل القرآن على قلب محمد على قوم كفار ليتلو عليهم الذي أوحينا إليه وخلاص؟ قراءة يعني، هو يقرأ وهم يسمعوا وما يسمعوش؟ هل ده مقصود؟ ولا المقصود قراءة تغير من أحوالهم ونمط حياتهم؟ مرة تانية، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، هل مجرد التلاوة وكل واحد في حاله، ولا تتلو عليهم الذي أوحينا إليك تلاوة تغير من حياتهم؟ مثل هذا في النظر في كلام الله تبارك وتعالى، والمعنى الثاني ده هو المقصود. يعني أنا قلت المعنيين والتاني ده هو المقصود، إنك تتلو عليهم الذي أوحينا إليك تلاوة تغير من الحياة التي يعيشون فيها، يؤمنوا بالله ويستجيبوا لأحكامه ويخضعوا لتشريعاته فتتغير معالم الحياة من حولهم. والسياق مفسر لأنه قال بعدها إيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، لأن جواب الشرط هنا محذوف. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا كلم به الموتى، يعني يغير من الواقع الصعب لو نقل الجبال من أماكنها وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، لو أن قرآنا يفعل لكان هذا القرآن هو الذي يغير. فيبقى المعنى من إيه؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك تلاوة تغير من واقع الحياة التي يعيشون فيها، وإلا فلا معنى لقراءة القرآن قراءة ليل ونهار من القارئ أو من المستمع، ولا تغير في القلب ولا تحول من حياة الإنسان. فده معنى إيه؟ ده الاستطراد الذي ذكرته ليبين أن القراءة التي تستثير بها المعاني وتستخرج بها نكت القرآن ومعالم التنزيل ولذة كلام الله تبارك وتعالى، هو ده المعنى من الإيه؟ هو ده المعنى من التلاوة. فمن كان حاله في قراءة كلام الله تبارك وتعالى هو هذا استثارة المعنى واستخراج اللطائف وفهم التنزيل، يبقى ده الايه؟ من كان هذا فطبعا لا شك ان من يقرأ بهذه الطريقة افضل من ختمات غيره بكثير. قال فلا مرية ان تلاوة هذا على مكث وان قل ما يتلوه افضل من ختمات غيره، فلا مرية أن تلاوة هذا على مكث وإن قل ما يتلوه أفضل من ختمات غيره. نعم. لازلنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال نقرأه لك يعني في صدرك فلا تنساه، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا جاءه الوحي سكت، لا يقرأ، لا يحرك شفتيه، فإذا انصرف الوحي من عنده حفظ الله له القرآن في صدره. الناس تجاه كلام الله تبارك وتعالى على حسب ما في صدورهم من الإيه؟ على حسب ما في صدورهم من الاستعداد. واحد يقرأ الواجب عليه اللي بيحفظه مرة مرتين يتقنه، واحد يحفظه بعد 5 مرات، واحد يحفظه بعد 10 مرات، واحد ما يحفظش أبدا. هذه يعني قسمة الله ورزق يسوقه الله تعالى إلى من يشاء من عباده.
لكن بلا شك ان حمل القرآن في الصدر وتحرك الإنسان بكلام ربه في يعني في صدره وبين جوانبه وهو نائم وهو يقظ وهو ماشي وهو قاعد، لا شك ان هذا يعني ان حصل فهو فضل من الله ومنة من الله تستوجب شكر العبد لربه طوال الليل. يعني ان شكر الله تعالى حياته كله على ان الله جمع له القرآن في صدره فهذا ليس كثيرا. إن شكر الله تعالى طوال حياته على أن الله تعالى جمع له الذكر في صدره فلا يكون كثيرا هذا الشكر، هي منة الله تعالى بجمع القرآن في الصدر. فاللهم لا تحرمنا ولا تحرم أولادنا ولا أحبابنا من بركة حمل كلامك والاستمتاع بهذا الكلام والقيام به وتفهمه. فهم القرآن يا أخوانا، الواحد لما يعني ما يقف مع آية مثل التي قرأنا من آيات سورة الرعد ويعيش مع الذكر الحكيم ويفهم، هذا بيفرغ على القلب من ألوان النعيم ما لا تساويه أموال الدنيا. أما تقعد تتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى وتقول ليه قال دي وليه ما قالش دي، ليه قدم هنا ليه أخر هنا، ليه ذكر هذا، ما معنى هذا، ما تأثير هذا، معايشة كلام الله مش بس الحفظ يعني، إنما الحفظ مع التدبر مع المعايشة مع التأمل، ثم ما يفيض الله تعالى على قلب العبد بعد تدبره، إن كنت من أهل هذا فقد أراد الله بك الخير كله. فالمسألة مش هز، مش حفظ، الحفظ مطلوب وأساس، لكن مع الحفظ هذا لابد من التدبر والتفاهم والتأثر. الواحد يقرأ سورة زي الرعد مثلا، يقوم يقرأ يحاول يشوف مقاصد السورة الكلية ايه، الرعد دي بتعالج ايه. ما اجمل المتقابلات في سورة الرعد، سورة الرعد من السور المليئة بالمتقابلات. شوف لما يقول سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، تغيض يعني تزيد وتنقص وتزداد، ما تغيض الارحام وما تزداد، عالم الغيب والشهادة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى غير ذلك. لما تتأمل في السورة تجد المتقابلات فيها كثيرا، الليل والنهار والشمس والقمر ومستخف بالليل وسارب بالنهار، تغيض الأرحام وتزداد، وتعرف بقى الرعد مكية ومقاصد القرآن المكي، تثبيت العقائد وضرب الأمثال وأحوال الأمم السابقة والكلام على الجنة وعلى النار وعلى عظمة التوحيد وعلى عظمة الخالق. لا شك أن القراءة بهذا الشكل بهذا التوصيف، القراءة بهذا الذوق بهذا التمعن، لا شك أنها تفيض على القلب من ألوان المعرفة والتعلق بكلام الله ومحبة كلام الله ما لا يشعر به القارئ من غير فهم ومن غير تدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. ثم قال الله تعالى بعد ذلك، قال: فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ كما تركه الوحي يقرأ حفظا وبيانا، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وإنزاله منزلته اللائقة به من الاتباع ونصرة السنة ونصرة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ليل الأحبة بدرهم بدا،
ليل الأحبة بدرهم نور بدا،
والطير من فرد المحبة قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
يوم المساء إذا اجتمعنا على الهدى.